الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والجرح مقدم. قال الإمام أحمد بن حجر الأسقلاني في كتابه نزهة النظر: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. الجرح مقدم على التعديل، التعديل هو وصف الرجل بالعدالة، والجرح ضد التعديل، وصف الراوي أو وصف الرجل بما يخرم عدالته ويضعفه من قبل الرواية، سواء كان من قبل دينه أو من قبل حفظه وضبطه، فكله جرح. فإن خلا عن التعديل، يقول: وأطلق ذلك جماعة، والجرح مقدم على التعديل، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. إذا كان الجرح مقدم على التعديل، الجرح المبهم على التعديل المبهم. التعديل في الغالب لا يكون مبهم، يعني كأنه لما قال ثقة فهذا يحمل في معناه أنه يعرفه وثقة في دينه وثقة في حفظه وثقة في ضبطه، أما إذا قال ضعيفا فهذا أيضا يحمل في معناه أنه ضعيف في دينه أو ضعيف في حفظه أو ضعيف في كذا، فصار مجملا في كلا الحالتين. فإذا كان الجرح مجملا والتعديل مجمل فيكون الجرح مقدما على التعديل إذا صدر الجرح من عارف بأسباب الجرح. إذا كان شخص عالم معروف بالجرح وأسباب الجرح، فإذا صدر منه الجرح المبهم قال الإمام ابن المديني: فلان ضعيف، فلان لا تحل الرواية عنه. هذا مبهم، لكن هذا الإبهام يحمل في طياته تفاصيل لو طلبنا منه لعله يفصل لنا، لكنه ما دام قد عرف في الناس أنه لا رجل عدل، رجل ورع تقي، لا يتكلم إلا بعلم، وهم أورع من أن يسموا الناس بميسم السوء إن لم يكونوا عارفين بأسباب السوء وأسباب الجرح فيه. فبذلك إذا كان الشخص معروفا، من أين نقول أنه عارف بأسبابه؟ لابد أن يكون مثل أي شخص يقال يشار إليه بالمنان أنه عالم بالدين، عالم بالشريعة، فكذلك يكون معروفا لدى الناس بهذا العلم الشريف. أما إذا كان رجل مغمور بنفسه لا يعرف نفسه، فكيف يعرف غيره أو يسقط معرفة غيره ويجرحه؟ فكونه عارفا بأسبابه هذا الأمر يحتاج إلى شهرة واستفاضة بين الناس بأنه كان طالبا وقت طلبه. ولذلك يقولون أنه لم يعرف بطلب العلم، من جملة الجروح أنه لم يعرف فلان بطلب العلم، لابد أن يكون يعرف. كذلك من جملة الجروح في القديم أنه لم يأخذ إلا عن أهل بلده، معناه علمه منحصر وأحاديثه قليلة قد تكون. فلذلك الرحلة في طلب الحديث كان لها شأن كبير، وقد كان يرحل الأئمة رحمة الله عليهم إلى أئمة معروفين للأخذ عنهم. فالحاصل أنه كيف يكون عارفا بأسبابه؟ كونه عارفا بأسبابه لابد أن يكون له سبب، وهو أنه عرف بنفسه من صغره أنه عالم، جلس بين العلماء ودرس على المشايخ الكثيرين، ثم بعد ذلك برز في هذا العلم والناس يرحلون إليه ويسألونه وهو يجيب، ويعرف بالورع والتقوى أيضا، بحيث لا يكون الشخص يرمي الكلام على علاته أو على عوائنه. هذا هو صفة العارف بأسباب الجرح والتعديل من الأئمة الذين هم يشار إليهم بالبنان، وكانت ترحل إليهم رحلات الإمام علي بن المديني، ابن معين، أحمد بن حنبل، أبو زرع الرازي، النسائي، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وغيرهم وغيرهم من الأئمة رحمة الله عليهم كثر. فأما إذا صدر الجرح من غير عارف بأسبابه، مع كيف يكون من غير عارف بأسبابه؟ أولا هو نفسه لا يكون معروفا لدى الناس بهذا العلم وبأن بمعرفة الناس وبتتبع أحوال الناس، لا يكون معروفا، برز من بين الناس مجهولا، وبدأ يتكلم في الرجال، ربما يتكلم في الرواة من غير علم ومعرفة، لا يعرف أسباب الجرح، فيجرح بما لا يجرح. لكن إذا كان العارف بأسبابه يتكلم أو يجرح شخصا، فجرحه لا يندمل في الحقيقة، لا بد أن يكون له اعتبار لدى الأئمة رحمة الله. ولذلك قال: إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، وكونه عارفا بأسبابه قلنا لا بد أن يكون له شهرة في طلب علمه، ثم طلب الناس إليه في العلم فيأتون إليه ويتكلم في هذا الشأن، وجرب أنه لا يتكلم إلا بحق وتقوى وورع وبسبب معروف، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. إن صدر عارف مبينا يقول مفسرا فلان ضعيف، كان ضعيف هذا مجمل، لكنه إذا طلب السبب فيقول روى 10 أحاديث وأخطأ في أكثرها. وكذلك مما ينقل أن في كثير من أقوال الأئمة رحمة الله عليهم كان يخطي كثيرا، يأتي بالمناكير، يتفرد ما لا يرويه أو يخالف الثقات، ويتفرد بما لا يرويه الأثبات، كل هذا يكون مبينا السبب. أما إذا قال ضعيف ثم جاء مثله إمام من الأئمة وقال ثقة، فهنا جرح مبهم وجرح تعديل مبهم، فالتعديل يكون مقدما في هذه الحالة. لكن ينظر أيضا في الحقيقة في تعامل الأئمة، هذه قاعدة، لكن في تعامل الأئمة إذا رأيت الكتب التي عنيت بهذا الشأن بالتفصيل، فتجد أنهم ينظرون إلى الإمام المجرح وإلى الإمام المعدل أيضا. فإن كان الشخص المتأخر من الإمام درجة وعصرا يأتي فيفسر أسباب الجرح، وهناك إمام من الأئمة القدامى يكون قد وثقه باليقين بدون أي شبهة، أظن أو أرى أو كذا، لا، لكنه يقول ثقة ثبت. ثم جاء أحد من المتأخرين يقول كان يخطي كثيرا، أو رأيته كان يكذب أو كذا، هذا لا يقبل تماما، لأنه في هذه الحالة كأنه يوزن الرجل بالرجل. فمعرفة أو بيانه بأنه مفسر أو بيانه بأنه كان يكذب مثلا، هذا يحتاج إلى أدلة بعدما وقعت الشبهة في حقه من قبل إمام وثقه. فلذلك نجد أن يتتبعون في مثل هذا كثيرا، فإذا وجدوا كلامه صادقا كان يكذب، فيحملون أن توثيق الإمام كان قبل ما يتغير، قد يتغير خلقه، قد يتغير حفظه، قد يتغير كذا، فإذا ثبت أنه بقي على عدالته كما وثقه الإمام السابق، وجاء المتأخر تكلم فيه بكلام مفسر بجرح مفسر، فيقال قالوا ثقة تكلم فيه بلا حجة. فتجد الأئمة يعني يعتنون بهذا الشأن كثيرا، خاصة فيما إذا كان تعارض التعديل المبهم الصادر من إمام من الأئمة القدامى المعروفين بالشأن، والجرح المفسر صادر من متأخر في الدرجة متأخر في العصر من ذاك، فلا يقبلون الجرح المفسر دائما إلا بعد الصبر والتحقيق أنه حل توثيق هذا الإمام كان قبل ما كان ثقة أو وقت ما كان ثقة، لعله يكون قد تغير حفظه، لعله قد يكون تغير خلقه أيضا، فيكون النظر في هذا الجانب أيضا من حيث التعامل. أما من حيث القاعدة قاعدة عامة، هذا للقرناء والأقران فيما بينهم. إذا قال الإمام أحمد ثقة وقال ابن معين أو قال أبو زرع أو أبو حاتم، كان يخلط في أحاديث كثيرة، سبرت أحاديثه فوجدت أنه أخطأ كثيرا، هنا الجرح المفسر يكون مقدما على التعديل المبهم، لأن الإمام أحمد وابن معين كلاهما أقران كفرس رهان، لا يقدم أحدهما على الآخر في هذا الشأن إلا بميزة أخرى هو التفسير. أما إذا كان متأخر فقلنا قد يرى أو قد يتأمل في قبول كلامه المفسر إزاء جرح إمام متقدم مبهم. فيقول لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، لأنه ربما يكون تكلم أو ربما يكون يعني ظن شيئا فيه سبب الضعف وتشدد فيه حديث واحد أخطأ في كلمة فقال ضعيف، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به. إذا كان شخص عام، لذلك يقال هنا لكل فن رجال وعات القوس باريها، فلا يقال أن غير أهل الاختصاص لهم تخويل أن يتكلموا في علم الرجال، لا، لابد أن يكون من الذين عرف بالرحلات في الحديث وفي طلب الحديث وفي طلب معرفة الرواة وغيرهم وغيرهم. ومن هنا نرد على قول بعض العلماء الذين قالوا بعدما قرروا بعض المسائل، قال هناك هذا الراوي ضعفه الإمام أحمد والبخاري وكذا وكذا ووثقه بعض المتأخرين، فيقول ولكل وجهة موليها، ولكل وجهة هو موليها، يعني كأنه يقول لكم دينكم ولدين، لا، ديننا واحد وشرعنا واحد ومنهاجنا وشرعتنا واحد، لا بد أن يكون على وتيرة واحدة وعلى طريقة واحدة، لا يقبل إلا على هذه الطريقة، وكل واحد متخصص في علمه، لا يقبل على أقل، لا يقبل أن شخصا يأتي ويتكلم فيما لم يعرف فيه بالطلب ولا بالتخصص، فلا يقبلونه. الآن إذا شخص عنده مرض من الأمراض فيأتي أي شخص، هل تعطونه تخويل ويقول ويصف له الدواء بأنه يأكل علاج فلاني أو كذا أو كذا؟ لا يمكن أن يكون هذا، لا تقبلونه في دنياكم فكيف تقبلونه في دينكم؟ فلا بد أن يكون هذا الشأن معروفا به الإنسان، هو الذي يقبل كلامه وهو الذي يصحح وهو الذي يضعف. وأما الذي ليس له في هذا الشأن باع ولا علم ولا معرفة للناس بأنه كان دخل في هذا الشأن وتكلم وتعلم إلى آخره، فلا يمكن أن يكون يقبل كلامه على كل حال. وإن صدر من غير عارف بالأسباب، بعض العلماء العصريين كتب بعض القواعد لعلوم الحديث ثم بعد ذلك قال المرسل عندنا مقبول ومجهول العين حديثه عندنا مقبول وقد قبله أئمة مذهبنا ولكل وجهة هو موليها، هكذا يقول. نقول لا، لابد أن يكون ليس هناك مسألة إلا مسألة دين وإيمان وعدالة وصدق إلى آخره. نعم. فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح مجملا، يعني جاء شخص ولم يوجد فيه إلا جرح، فلان ضعيف، فلان كان يكذب، فلان كان يخطئ في الأحاديث كثيرة، ففي هذه الحالة أو فلان كان يشرب الخمر مثلا، هناك الرواة موصوفين بهذا الوصف أيضا، يقولون وذكر في بعض التراجم من بعض الرواة أنه كان حافظا قويا لكنه كان فاسقا يشرب الخمر، فإذا قيل له تشرب الخمر وأنت تروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بأي دليل نثبت أن هذا خمر. انظر إلى هذه الفلسفة الشيطانية، بأي دليل نثبت أن هذه خمر؟ لأن الذين حملوا إلينا فساق، لأن الذين قدموا إلينا فساق، لأن الذين عصروه فساق، وقول الفساق لا يقبل أنه خمر. يعني كأنه يقول هذه ليس خمرا، لكن ألا يخمر الخمر عقله؟ فإذا كان يخمر العقل عقله فهو دليل بنفسه أنه خمر. لكنه الشيطان يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. فإن خل المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا، لم يوجد إلا جرح ضعيف ضعيف ضعيف، أو كان لا يصلي، كان يكذب، كان يشرب، كان كذا، يوجد هذه التفاصيل موجودة، أو مطلقا ضعيف لا تقبل روايته، فيقبل منه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف المختار فيقبل، لأنه إن لم يقبل كلامه العارف بالأسباب مجملا في هذه الحالة لم يوجد فيه كلام آخر، فأي كلام نقبله؟ نقول لا، كلام الإمام العاقل العالم الفاضل ملغي أو ملغى، لا يكون هذا، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. إذا لم يكن فيه تعديل فإما أن نقبل التجريح أو لا نقبل، فإن لم نقبل التجريح فقد ألغينا كلام المختص بهذا الشأن، وهذا لا ليس عليه تعامل الناس، يقبلون في عامة الأمور كلام المختصين، فإذا رددت فبأي دليل ترد؟ معناه لابد أن تقبل كلام ذاك الإمام الذي تفرد بتضعيفه. وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، لكن الشأن فيما إذا تعارض الجرح والتعديل، فإذا تعارض الجرح والتعديل فيقبل الجرح المفسر على التعديل المبهم، فلان قال ثقة وفلان قال كان يخلط في الأحاديث الكثيرة، روى 10 أحاديث أخطأ في أكثرها، هذا تفصيل. الآخر يكون قال ثقة، فهنا هذا الكلام المفسر مقبول ولا يقبل التوثيق في هذه الحالة، هذا فيما إذا تعارض الجرح والتعديل. أما إذا كان هناك تعديل مطلق أو جرح مطلق فكل واحد منهما مقبول بدون أي تردد في هذا الشأن، لأننا إن لم نقبل كلامه فمن أين نأخذ الحكم على الراوي؟ جعلناه مجهولا، ولا يمكن أن نجعله مجهولا ما دام قد عرفه شخص معروف بالعلم ومعروف بهذا الشأن. فصل. يقول المصنف رحمه الله: ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف. يعني ابن الصلاح يقول إذا خلى المجروح عن التعديل فهل يقبل الجرح فيه أو لا يقبل؟ قال نتوقف فيه. إذا توقف عن القبول روايته فكأنه رده، ما هو كذا؟ فكأنه رده. لو كان قبل التعديل فيه كان يعمل بما روى هو، لكن ما دام لم يعمل كأنه توقف، والتوقف نتيجته كأنه رده، فلا يرد إلا حديث من يكون غير مقبول الرواية أي غير معدل. فسواء قلت يتوقف فيه أو قلت يقبل الجرح فيه ويرد أو ترد روايته، كلاهما نتيجته واحدة، لكن الخلاف في التعبير. مال ابن الصلاح في مثل هذا إذا كان جرح غير مفسر ولم يوجد تعديل، فسواء توقفنا أو رددنا حديث نتيجته واحدة. فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين الذين سموا باسم ثم كنوا بكنى أو كنية بكنية، ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن ياتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. فإذا إذا كان شخص معروف بالكنية أبو وائل الأسدي، اسمه ماذا؟ شقيق ابن سلمة، شقيق ابن سلمة أبو وائل الأسدي، فلا بد أن نعتني بمعرفة أن شقيقا ابن شقيق بن سلمة اسمه كنيته أبو وائل، لأنه من الممكن أن يأتي حدثني شقيق وفي موضع آخر هو الشيخ التلميذ نفسه يقول حدثني أبو وائل. فإذا عرفنا أن أبا وائلا هو شقيق أو أن شقيقا هو أبو وائل فلا يظن أنهما اثنان، بل نقول هو الذي مر بنا باسم شقيق هو هذا أبو وائل الأسدي. فيعني الأئمة كانوا يعتنون بهذا اعتناء كبيرا، ولذلك تجد التراجم خاصة الترجمة لا تكون كاملة من المترجم للمترجم له إلا إذا كان مفسرا تماما، فيقول مثلا محمد بن عبد الله أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن فلان بن فلان بن فلان أبو عبد الله المكي الكوفي أو الكوفي المكي أو المقري أو الحذاء أو العارج، فيذكر فيه اسمه واسم أبيه واسم جده ثم كنيته ثم بلده ثم لقبه أو لقبه وكنيته وبلده، فإذا ذكرت بهذه الأوصاف كلها فقد حسر الرجل حصرا كاملا لا يشتبه فيه. إذا كان ثلاثة أشخاص قد يشتبهان في الاسم واسم الأب واسم الجد، لكن في الغالب الكنية مختلفة، أبو عبد الله ذاك أبو محمد، محمد بن عبد الله أبو عبد الله، محمد بن عبد الله أبو أسامة، محمد بن عبد الله أبو أحمد، محمد بن عبد الله كذا، فيكون الكنية تكون هي المميزة. والنسبة كذلك، محمد بن عبد الله أبو عبد الله اثنان، فيكون أحدهما مكي والثاني كوفي والثالث بصري والرابع مدني والخامس شامي، فيكون التمييز بهذه الأشياء. ولذلك أئمتنا رحمة الله عليهم اعتنوا بمن عرف بالكنى فقالوا كتاب الكنى لفلان وفلان، أبو أحمد الحاكم وكذلك الدولابي وكذلك الكنى لأحد الشاميين، هذه كلها مطبوعة الآن موجودة، والكنى للإمام أحمد رحمة الله عليه أيضا. إذا كان الشخص معروفا بالكنية ويكون اسمه كأنه مغمور مغموس في كنيته فيقولون كتاب الكنى أبو فلان هو فلان، وفي الغالب يذكرون فيه رواية يستدلون به على تكنيته بهذا. كذلك الأنساب نفسه كما يأتي، فكتب الأنساب الآن معروفة، كذلك يعني كتب البلدان عامة، ومعجم يسمونه مثلا تاريخ إربل، تاريخ دمشق، تاريخ فلان، فيكون أو تاريخ بغداد، فيذكرون فيها الذين نزلوا الذين أولدوا الذين جلسوا هناك فساروا من أهل بغداد إلى آخره، فيترجمون لهم ويحصرون التراجم بهذه الأوصاف كلها حتى لا يشتبه البعض على البعض من البعض. فمعرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا، هنا يقول مكنيا أو مكنيا، لا كان يكني ويكون اسم المفعول منه مكني، مثل رمى يرمي اسم المفعول منه رضي يرضى رمى يرمي، نعم الذي آخره ياء ومن بابه الضرب يضرب يكون مكنيا، أو تقول مكنن كنا يكني تكنية فهو مكنن اسم فاعل ومكنن اسم مفعول، هنا قال مكنيا مكنيا وهو خطأ في الحقيقة، أنا يظهر لي أنه مكنيا وهو أصله مكنيا مكنيا، وضبطه ضبطا وهو خطأ في الضبط في الحقيقة، مكنيا إيش في بعض الروايات مكنن، مكنيا ما يصح، مكنا أو مكنيا، نعم مكنيا ما دام ألف موجود فلا يجوز لك أن تقول إلا مكنيا، أما إذا كنت تقول اسم مفعول من باب التفعيل كنا يكني تكنية فهو مكنن مكنا هكذا، يعني كأنه يكون مثل المثنى، ثنى يثني تثنية فهو مثنى، ويكتب به الياء أو ألف المقصورة هنا مكنا، لكن هنا لما قال مكنيا ألف موجودة فيها فلا بد أن تقرأ مكنيا لا مكنيا، وهذا خطأ في القراءة وهو مكنيا والضبط خطأ لا تحسبه أنه صواب. كنية وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. ومعرفة أسماء المكنيين وهو عكس الذي قبله. معرفة أسماء المكنيين يعني اشتهر بكنيته وله اسم غير معروف. الآن أبو هريرة رضي الله عنه معروف بكنيته أبو هريرة أبو هريرة. وإذا رجعت إلى ترجمته في كتب الصحابة وخاصة في الإصابة تجد أنه ذكر حوالي 16 قولا في اسمه أبو عبد الرحمن عبد الرحمن بن الصخر وعبد الله وفلان وفلان. فما دام قد عرف باسمه أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه فمعروف بكنيته فلا بد أن يقال أنه فلان الفلاني معروف بكنيته إذا جاء. وهذا له اعتبار كبير لأن هؤلاء الذين عرفوا بالتدليس في بعض الأحيان يدلسون في الشيوخ بهذا الشيء فقد يذكره وهو معروف بكنيته فيذكره باسمه باسمه غير المعروف. كذلك قد يكون معروفا باسمه وكنيته فيذكره بلقب غير معروف. فلذلك لا بد أن يكون معروفا هذه الأشياء. ولا يمكن أن يكون الإنسان تاما في علم الحديث إلا أن يكون له اعتناء بهذه الأشياء. ولذلك قال ومن المهم وأيضا من المهم معرفة من اسمه كنيته. هناك من قيل فيه أنه ليس له اسم إلا على وزن الكنية على وزن الكنية أبو بكر فلان أبو بكر لا يعرف له اسم. هو اسمه هو اسم على وزن أو على سيرتي أو صيغتي الكنية. ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير يعني يكون له عدة كنى عدة كنى فيكون كأنه عنده ثلاثة أبناء يكنى بالكنى الثلاث فيقول أبو فلان أبو عبد الله أبو محمد أبو أسامة كله واحد. وحسب أولاده قد كني بعدة كنى. وقد يكون ليس له أولاد لكنه يكون كنى لنفسه فيكون مرتعا خصما للمدلسين في التدريس في هذا الباب. ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج معرفة من اختلف في كنيته قيل كنيته كذا قيل كنيته كذا. فننظر من هؤلاء الذين اختلف في كنيتهم نجردهم في جهة. ومعرفة من كثرت كناه عدة كرة كابن جريج ابن جريج من هو اسمه ماذا عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج نسب إلى جده له كنيتان أبو الوليد وأبو أبو خالد. فإذا قال أحد حدثني أبو الوليد هو نفسه إذا دلس قال حدثني أبو خالد فكأنك تظن أنه له شيخان له شيخان وهو شيخ واحد. أو كثرت نعوته وألقابه إذا كانت له ألقاب كثيرة أو أوصاف كثيرة فلا بد أن يعرف أنه كان يوصف بكذا. مثلا الآن جاء في بعضهم كان يكني نفسه أو كان يعرف بنعت الخياط فلان الخياط ثم وعرف أيضا بالحناط وعرف أيضا بالخباط كل هذا صحيح وليس تصحيفا. فقال أظن ابن معين وأحد من القدامى قال كان أول الأمر حناطا حنوط الظاهر دهان أو بهذا المعنى كان حناطا ثم صار خياطا ثم صار خباطا. الخبط كان يأخذ الخبط أو الذي يخبط بالعصا ويجمع الأوراق ويبيعها للناس لأغنامهم. فهذا كله المهن اختلاف المهن واختلاف الأوصاف واختلاف الألقاب ينبغي أن نعرف هو واحد ليس عدة أشخاص كله واحد. ولذلك قال من كثرت نعوته وألقابه. ومن المهم أيضا معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه هذا أيضا مهم كأبي إسحاق إبراهيم إبراهيم ابن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين أبو إسحاق اسم أبيه إسحاق. فإذا قال هو نفسه ذكر قال وفائدة معرفته لابد أن نعرف أن اسمه واسم أبيه وكنيته واحد. فائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه فقال أخبرنا ابن إسحاق كنيته أبو إسحاق وهو إبراهيم ابن إسحاق. فمن الممكن أن يأتي ويقول حدثني ابن إسحاق وهو إبراهيم ابن إسحاق فتظن أنه أخطأ في تسميته فسماه ابن إسحاق وهو أبو إسحاق وهو أبو إسحاق مو كذا. فيكون هذا من المهمات. ولماذا من المهمات؟ لأن هذه لا تكثر في الحقيقة لكن يكثر الخطأ فيه، فيحصر الأئمة هذه الأسماء في بتعيين رواياتهم أيضا، فهذا له فائدة كبيرة كمعجم يرجع إلى هذا وتقول لعله يكون شخص واحد أو شخص أكثر من واحد. ومن هذا الباب كتب ابن الخطيب رحمه الله كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق. ربما تجد شخصا واحدا أصف بأوصاف مختلفة تظن الشخص الواحد مفرقا عدة أشخاص، وبالعكس قد يكون عدة أشخاص بكنية واحدة وباسم واحد وتجمعهم وتقول أنه كلهم واحد. فهذا هو فائدة معرفته. لابد أن نعرف من وافقت كنيته اسم أبيه، فائدة معرفته نفي الغلط. أما نسبه إلى أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق، فإذا قال حدثني ابن إسحاق وقال في موضع آخر حدثني أبو إسحاق فكلاهما صحيح، وليس أنه أخطأ فجعل ابن إسحاق أبي إسحاق أو أبي إسحاق جعله ابن إسحاق، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التنسيق.